الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: العلة الفاعلية وأقسامها. الكلام في مقامين: المقام الأول في بيان معنى العلة الفاعلية، المقام الثاني في بيان أقسام العلة الفاعلية. أما فيما يرتبط بمعنى العلة الفاعلية فاتضح بيانها من خلال ما تقدم، وهو أن الماهية في حد نفسها متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فترجيح جانب الوجود على العدم يفتقر إلى مرجح، عبر عنه يفتقر إلى فاعل يمنح ويرجح الوجود على العدم. فالمراد من العلة الفاعلية هو ما يمنح الوجود، ما يفيض الوجود يسمى بالعلة الفاعلية. أي وجود؟ وجود المعلول، فيسمى بالفاعل أو ما في معنى الفاعل. في معنى الفاعل يقال يؤثر، يفعل، يمنح، يفيض، يعطي، كلها في معنى الفاعل. والمعلول يسمى قابلا، يقال العلة فاعلة والمعلول قابل، أو منفعل، أو متأثر، وما شابه ذلك. هذا هو مرادنا من العلة الفاعلية. في الحقيقة والواقع العلل أربع أقسام، أربعة أقسام: علة فاعلية، ما منه الوجود، وعلة غائية يعني ما لأجله الوجود، وعلة مادية ما فيه الوجود، وعلة صورية ما به الوجود. مادية ما به الوجود، صورية ما منه الوجود، فاعلية ما العلة الفاعلية ما منه الوجود، والغائية ما لأجله الوجود، وعندنا علة مادية وعلة صورية. يا جماعة، السيد العلامة في هذه المرحلة يبحث عن جميع هذه العلل الأربع، وبدأ بالعلة الفاعلية وهي التي تفيض الوجود على المعلول، تمنع وجود المعلول، ترجح وجود المعلول، ما شئت فعل. ثم بعد ذلك يثني البحث في العلة الفاعلية الغائية، ثم بعد ذلك يبحث حول العلة الصورية والمادية. العلة المادية ما به الوجود، والصورية ما فيه الوجود. أما الفاعلية ما منه الوجود. إذن نحن كلامنا في أربعة علل. اتضح ما هي العلة الفاعلية، ما هي أقسامها، المقام الثاني يعني ما يصدر عنه وجود المعلوم. هل هو قسم واحد أو أقسام؟ نقول أقسام متعددة اختلفوا في تعدادها، 7، 8، 5. قال العلة الفاعلية وهي التي تفيد وجود المعلول وتفعله إن توجده فيكون المعلول قابلا متأثرا منفعلا ما شئت فعل. قال هذا تعريف العلة الفاعلية. على أقسام، وهذه الأقسام ليست حصرا عقليا بل هي استقراء قائمة على الاستقراء، وقد ذكروا في وجه ضبطها كأنه يلمح أن هذا الضبط محل كلام، إذ يمكن إرجاع بعض الأقسام إلى بعض كما سوف يشير إليه في خاتمة الفصل السادس. قال أن الفاعل يعني الذي يفيض الوجود على المعلوم إما أن يكون له علم بفعله أو لا، والثاني الذي لا يكون له علم بفعله، إما أن يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع كالنار بالنسبة إلى الإحرام، أو لا يلائم وهو الفاعل بالقاسر كالمعدة عندما لا تهضم، والأول وهو الذي له علم بفعله إن لم يكن فعله بإرادته فهو الفاعل بالجبر كالإنسان عندما يجبر على شرب الماء، أو يجبر إذا كان قسم التعليم يجبر الطالب على أن يحضر هذا الدرس، هذا فاعل بالجبر، الإنسان لا يمتلك إرادة واختيار. وإن كانت بها أن يفعل بإرادته، هنا أقسام، فإما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله بل عين فعله وهو الفاعل بالرضا، سيأتي إن شاء الله أن الفاعل بالرضا له علمان، علم قبل فعله وهو علم إجمالي، وعلم بعد فعله وهو علم تفصيلي، بل قل علم في مرتبة فعله وهو عين فعله. وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، وحينئذ قبل فعله يعني ليس عن فعله، وحينئذ إما أن يكون علمه مقرونا بداء زائد وهو الفاعل بالقصد أو الفاعل بالاختيار كالإنسان إذا عطش شرب، إذا عطش الإنسان شرب شيخنا ماذا؟ الطعام، وإذا جاع أكل ماء. وإما أن لا يكون علمه مقرونا بداع زائد بل يكون نفس العلم فعليا منشأ لصدور المعلول، وحينئذ فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته وهو الفاعل بالعناية، أو غير زائد على ذاته وهو الفاعل بالتجلي، والفاعل فيما تقدم إذا نسب إلى فعله من جهة أنه وفعله فعل لفاعل آخر كان هذا الفاعل يسمى فاعلا بالتسخير. هذا هو البيان الإجمالي لأقسام الفاعل، تفصيل ذلك، تفصيل ما أبهم، تفصيل ما أجمل. فالفاعل على أقسام 8. نأتي أولا إلى القسم الأول، الفاعل بالطبع. ما معنى الفاعل بالطبع؟ طبعا التفت جيدا، جميع أقسام الفاعل التي سنذكرها كلها تشترك في نقطة واحدة، وهي أن المعلول، أن الفعل صادر عن الفاعل، وهذا هو معنى العلة الفاعلية، تفيد وجود المعلول وتفعله توجده. ولكن كل فاعل يوجد المعلول ضمن شروط وضمن خصائص تختلف بعضها عن البعض الآخر، فلهذا انقسم الفاعل إلى أقسام متعددة. القسم الأول هو الفاعل بالطبع. التفت معي، ما هي خصوصية الفاعل بالطبع؟ الفاعل بالطبع يشتمل على خصوصيتين. الخصوصية الأولى أن الفعل ملائم لطبع الفاعل، ولهذا يسمى فاعلا بالطبع. الأمر الثاني أنه لا علم للفاعل بفعله. مثال على ذلك، المعدة عندما تهضم الطعام، عملية الهضم فعل صادر عن من شيخنا؟ وهو المعدة. عملية الهضم فعل صادر عن المعدة، فالمعدة تسمى فاعل وفعلها هو عملية الهضم. ماذا نلاحظ في هذا الفعل؟ نلاحظ أنه يلاحظ طبع المعدة، لأن طبع المعدة أنها تهضم الطعام. المعدة تعلم أو لا تعلم بعملية الهضم؟ لها علم أو ليس لها علم؟ ليس لها علم، لا تمتلك شعورا وإرادة معينة. إذن هذا الفاعل وهو المعدة لا علم له بفعله، وفعله يلائم طبعا. النار بالنسبة للإحراق، الإحراق فعل أو ليس بفعل؟ فعل صادر عن النار، فالنار فاعل والإحراق فعل صادر عن النار، وهذا الفعل يلائم طبعا النار أو لا يلائم؟ يلائم طبعا طبع النار أنها تحرق. النار لها علم بالإحراق أو ليس لها علم بالإحراق؟ لا علم لها بالإحراق. كل فاعل لا علم له بفعله وفعله يلائم طبعا يسمى فاعلا بالطبع. لكن التفت، ما هو المراد من قولهم لا علم له، أي لا علم للفاعل بفعله؟ ما معنى هذه العبارة؟ ما معناها؟ معناها أن علم الفاعل لا دخل له في بالفعل، يعني علم أو لا يعلم على حد سواء. بمعنى تارة الفاعل أصلا لا علم له، أصلا لا علم له، كالنار بالنسبة إلى فعلها وهو الإحرام، أو المعدة بالنسبة إلى فعلها وهو عملية الهضم. هنا أصلا لا يوجد علم للفاعل بفعله، وتارة التفت جيدا لهذه النقطة، وتارة يعلم الفاعل ولكن علمه وعلم علمه على حد سواء، علمه لا مؤثر لا تأثير له في فعله. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا ألقي شخص من شاهد يعلم أو لا يعلم هذا الإنسان، هذا الإنسان إذا ألقى نفسه يعلم بفعله أو لا يعلم ولكن هذا علمه لا دخل له في فعله. إذا ألقي فإنه علم بفعله أو لم يعلم فإنه سوف يسقط من الشارع. إذن من وين علم ولكن هذا علمه لا مدخلية له في فعله. إذن مرادنا لا علم بالفاعل بفعله، بمعنى علم أو لم يعلم لا مدخل لعلمه في تحقيق الفاعل. هذا هو مراده من قولهم لا علم له بفعله. هذا ما يسمى الفاعل بالطبع. قال الفاعل بالطبع وهو الذي لا علم له بفعله، أو عبر هكذا، علمه لا مدخلية له في فعله. مع كون الفعل ملائما لطبعه. مثال على ذلك قلنا كفعل النار وهو الإحراق، فالإحراق ملائم لطبع نار. أو كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية. القوى البدنية ما هي؟ أربع قوى: القوى الجاذبة، القوى الماسكة، القوى الهاضمة، القوى الدافعة. فمن أفعال المعدة أنها تهضم، هذه قوى البدن. تفعل أفعالها بالطبع. ما معنى تفعل أفعالها بالطبع؟ يعني هذا الفعل يلائم طبعها. هنا التفت عبر كالنفس في مرتبة القوى، هذه إشارة إلى ما سوف نذكره لاحقا، أن النفس لها مراتب، والنفس في وحدتها هي عين هذه المراتب. في قبال نظرية أخرى تقول النفس شيء ومرتبتها شيء آخر. لهذا يقال القوى الهاضمة، القوى الجاذبة، القوى الماسكة، القوى الدافعة. فقوة الهضم شيء والنفس شيء آخر. أما صدر المتأذين يقول لها النفس لها مراتب، وليست المرتبة شيء آخر مغاير وأجنبي عن حقيقة النفس. النفس في وحدتها ووساطتها هي كل القوى، عين القوى. هذا الفاعل بالطبع. القسم الثاني هو الفاعل بالقصد. التفت معي، الفاعل القسري يشترك مع الفاعل بالطبع في نقطة ويختلف عنه في نقطة. الاشتراك ما هو؟ أنه لا علم له بفعله. لكن نقطة الاختلاف أين؟ أن الفعل لا يلائم طبع الفاعل. أما الفاعل بالطبع، الفعل يلائم طبع الفاعل. هذا نظير ماذا؟ نظير شيخنا من يصاب بأمراض في معدته وتقوم المعدة ماذا؟ لا تهضم الطعام، إنما تفعل عكس عملية الهضم. فإن المعدة فعلت، ولكن هذا الفعل ليس ملائم لطبعه. أو أحيانا المعدة بعد أن تهضم الطعام توزع الطعام على ماذا؟ على أنحاء الجسم. أحيانا يختل، تقوم المعدة بإرجاع الطعام إلى البلعوم. هذا يسمى فاعل بالقصد، يعني الفاعل الذي يصدر عنه الفعل وهو خلف طبعه. كانوا قديما يمثلون بهذا المثال، يقولون الحجر إذا ألقي، فإن طبعه إذا ألقي أنه يصعد من الأعلى إلى مركز الأرض. هذا المثال محل كلام بعد لاحظ معي ماذا قال. قال الفاعل بالقسر وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم لطبعه. مثال كالنفس في مرتبة القوى، لكن ليس عند الصحة، عند الاعتلال والمرض. فإن الأفعال تنحرف فيه عن مجرى الصحة لعوامل قاصرة. القسم الثالث الفاعل بالجبر. ما هو الفرق بين الفاعل بالجبر وبين الفاعل بالقصد والفاعل بالطرح؟ أول فرق أن الفاعل بالجبر له علم بفعله، أما الفاعل بالطبع وبالقصد لا علم له بفعله، ولكن الفعل يصدر من غير اختيار وإرادة، مجبور مكره. نظير إذا أكره الإنسان على شرب الماء، أو أكره الإنسان على حضور درس، أو أكره الإنسان على أن يقوم بفعل الماء، فيقال مجبور، يعني لا يمتلك الإرادة ولا اختيار، وإن كان يعلم بفعله. أنا أعلم أنني أشرب الماء لكني مجبور على شربه. أنا أعلم بحضور درس الفلسفة ولكنني مجبور، لا أريد أن أحضر الفلسفة. نعم. قال الثالث الفاعل بالجر، وهو ما له علم بفعله. شيخنا أنت تعلم بفعلك وهو حضور درس، ولكن ليس بإرادتك، وليس بإرادة. نعم. كالإنسان يكره على فعل ما لا يريد. ما واضح هذه الأقسام. القسم الرابع هو الفاعل بالرضا. كيف جيدة الفاعل بالرضا دقيق؟ الفاعل بالرضا أولاً يعلم الفاعل بفعله، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، والفعل صادر عن إرادة واختيار. والخصوصية الثالثة، وعنده علم إجمالي قبل فعله. والخصوصية الرابعة، وعنده علم تفصيلي في مرتبة فعله. إذن واضح أن الفاعل بالرضا يختلف عن الأقسام الثلاثة المتقدمة. أولا يعلم الفاعل بفعله، فخرج أي قسم من أقسام الفاعل؟ الفاعل بالطبعي وبالقصد. والفعل يصدر عن إرادة واختيار، خرج أي قسم؟ خرج أي قسم؟ الفاعل بالجبر والإكراه. مثال على ذلك، لاحظ معي هذا المثال. الشاعر فاعل، ماذا يفعل؟ يطبخ الطعام. الشاعر فاعل، فعله كتابة القصيدة، فكتابة القصيدة فعل صدرت عن الفاعل وهو الشاعر. لنحلل هذا الفاعل، ما هي خصوصياته؟ أولا يعلم بفعله أو لا يعلم بفعله؟ يعلم بفعله، إذن هو ليس فاعل لا بالطبع ولا بالقصد. ثانيا، هذا الفعل صدر عن إرادة واختيار، إذن هو ليس فاعل بالجبر. أيضا له علمان، علم قبل فعله وعلم في فعله، في مرتبة فعله، لكن يختلف. علمه قبل فعله علم إجمالي، ولهذا الشاعر يستحضر ماذا؟ يستحضر المعاني لكن بشكل مبهم، صحيح؟ بشكل مبهم. إذا عنده علم إجمالي قبل فعله، ما الدليل على ذلك؟ نقول هذه الأبيات وهذه القوافي وهذه الكلمات معلولة لأي شيء؟ لذات الفعل. هذه الصور العلمية معلولة، علتها ذات الفعل. تمت معي، والفاعل يعلم بذاته أو لا يعلم بذاته، هو يعلم بذاته علما حضوريا. والعلم بالذات يستلزم العلم بالمعلول، من باب أن العلم بالعلة يستلزم العلم. إذا علمت بالعلة تعلم بالمعلول أو لا تعلم بالمعلول؟ تعلم بالمعلول. إذا علمت بتحقق النار تعلم بتحقق الحرارة أو لا تعلم؟ تعلم، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. نقول بما أن ذات الشاعر هي علة للصورة العلمية، العلم بالذات يستلزم العلم بالمعلول قبل الفعل، وهذا هو علم إجمالي. الشاعر قبل أن يكتب قصيدته عنده علم بفعله أو لا يوجد علم بفعله؟ يوجد علم بفعله لعلمه، أكمل العبارة، لعلمه بذاته، وذاته علة حاضرة عنده، فيكون من باب العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعنى. لكن هذا ليس علما تفصيليا، علم إجمالي. متى يكون العلم التفصيلي؟ في أثناء ما يكتب، بمجرد أن يكتب أن يمسك القلم تنسال المعلومات بشكل تفصيلي. في أثناء الفعل يتحول تتحول تلك الصورة الإجمالية إلى صورة تفصيلية. هذا نظير المجتهد شيخنا. المجتهد أو المرجع عنده علم بالفقه والأصول والرسالة العملية والأحكام الشرعية، لكن علم إجمالي، لكن بمجرد أن يسأل في أثناء فعله ماذا؟ تنهبر المعلومات والأحكام الشرعية بشكل تفصيلي. إذن قبل الفعل ليس للفاعل إلا علم إجمالي، ولكن في مرتبة فعله يوجد عنده علم تفصيلي. في أثناء ما يكتب القصيدة تبدأ تلك الكلمات بشكلها تفصيلي. هذا ما يسمى الفاعل بالرضا. إذن الفاعل بالرضا عنده علم تفصيلي في مقام فعله، بل وعين الفعل هذا العلم وليس زائد على الفعل، وعنده علم إجمالي في مقام ذاته. قال الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادته، الشاعر له إرادة، وعلمه التفصيلي بالفعل. لاحظ عين الفعل، ما معنى عين الفعل؟ يعني في مرتبة فعله، في أثناء ما يبدأ يكتب، والمرجع في أثناء ما يجيب يبدأ العلم بنحو التفصيلي. علم التفصيلي بفعله هو نفس فعله، نفس فعله هو علم التفصيلي. إذن العلم هو عين المعلوم، وليس له قبل الفعل، قبل أن يمسك الورقة والقلم، قبل أن يجيب، ليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به، أي بالفعل. علم إجمالي بالفعل من أين جاء هذا العلم الإجمالي بالفعل قبل الفعل؟ بعلمه بذاته، يعني بواسطة علمه بذاته. وجه الملازمة أين؟ تفكر جيدا، لأن ذاته علة لفعله، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. فالفاعل واجد لفعله في مقام ذاته، وذاته حاضرة عنده، معلومة عنده، فأيضا فعله المنطوي في ذاته معلوم عنده. واضح شيخ مشرف؟ شيخ محمد؟ كالإنسان، شوف الرسام أيضا مثال. الرسام قبل فعله عنده صورة إجمالية مبهمة حول اللوحة، ولكن متى يتحول إلى علم تفصيلي؟ أثناء الرسم، يعني في مرتبة فعلية. قال نعم، كالإنسان يفعل الصور الخيالية. الرسام عنده مجموعة من الصور الخيالية، وعلمه التفصيلي بها عينها عينها، وعلمه التفصيلي بها بهذه المعلومات بهذه الصور عينها، يعني عين الفعل. وله قبلها، يعني قبل فعل الصورة، علم إجمالي بها بالصورة بعلمه بذاته، يعني بواسطة علمه بذاته. هذا يسمى الفاعل بالرضا. الله تبارك وتعالى قالوا أن فعله من هذا القبيل، فاعل بالرضا. ما معنى أن الله فاعل بالرضا؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الخلق، يوجد عالم الإمكان. الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء قبل وجودها، لكن بنحو علم إجمالي مبهم، ولكن في مرتبة الفعل يكون علما تفصيليا. فالله تبارك وتعالى فاعل بالرضا. ما معنى فاعل بالرضا؟ يعني قبل فعله عنده علم، يعلم بالأشياء قبل وجودها لكن بنحو إجمالي. متى يكون بنحو تفصيلي؟ في مرتبة فعل، في مقام فعله يكون علما تفصيليا هو عين فعل. هذه نظرية ذهب إليها الإشراقيون، قال وكفاعلية الواجب، يعني الله تبارك وتعالى للأشياء يعني للمخلوقات عند الإشراقيين. القسم الخامس هو الفاعل بالقصد. ما هو الفاعل بالقصد؟ الفاعل بالقصد عنده علم بفعله، فخرج ماذا؟ الفاعل بالطبع وبالقصد، وعنده إرادة واختيار، فخرج الفاعل بالجر. ولكن علمه بفعله قبل الفعل علم تفصيلي، إذا خرج الفاعل بالرضا. الفاعل بالرضا علمه بفعله قبل الفعل علم إجمالي، أما هنا تفصيلي. يعني يعلم بالفعل قبل الفعل بنحو تفصيل، فخرج العلم، فخرج الفاعل بالرضا. هذا نظير ماذا؟ نظير الإنسان في أفعاله اختياري. الإنسان شيخنا عندما يريد أن يفعل فعلا كشرب الماء، شرب الماء فعل صادر عن الإنسان. الإنسان يعلم بهذا الفعل، يعلم بشرب الماء، وثانيا أقدم عليه بإرادة واختيار، وثالثا قبل الفعل عنده علم تفصيلي بشرب الماء، يعرف أين مكان الماء، يعرف ما معنى الماء، عنده علم تفصيلي بهذا الفعل. ولكن هذا الفعل صدر بداع زائد. ما معنى الداع الزائد؟ يعني الذي يحرك الفاعل نحو فعله. الداعي والغاية التي تدفع الفاعل إلى فعله، ما هي الغاية التي تدفع الفاعل إلى شرب الماء؟ رفع العطش. ما هو الداعي الذي يدعو الإنسان إلى تناول الطعام؟ رفع الجوع. إذن فأفعال الإنسان يعبر عنها من باب الفاعل بالقصد إذا كانت اختيارية. ولهذا جميع أفعال الإنسان يجب أن تكون معللة بدواعي بأمراض، وهذا هو الداعي زائل على الذات وليس هو عين ذات. لاحظ ماذا قال الفاعل بالقصد، وهو الذي له إرادة، فخرج الفاعل بالطبع والقصر والجر، وعلم، أضيف هذه الكلمة، وعلم تفصيلي بفعله قبل الفعل. فخرج شيخنا الفاعل بالرضا، لأن الفاعل بالرضا قلنا قبل فعله لا يوجد عنده إلا علم إجمالي مبهم، ولكن صدر الفعل بداع زائد. ما معنى الداعي؟ الداعي يعني الذي يدفع المكلف، المكلف الداعي والذي يدفع الإنسان نحو تحقيق فعله، يعني الغاية المترتبة على الفعل. بعبارة أخرى، الغاية المترتبة على الفعل كالإنسان في أفعاله الاختيارية، فهو يدرس والدرس صدر عنه بعلم وبإرادة واختيار، وأيضا هناك غاية تترتب وداعي يدفعه نحو طلب العلم وهو تحصيل المال. أفكر مكانها. السادس، الفاعل بالعناية. ما هو الفاعل بالعناية؟ له علم بفعله، فخرج الفاعل بالطبع وبالقصد، وله إرادة واختيار، فخرج الفاعل بالجبر، وله علم تفصيلي قبل فعله، فخرج الفاعل بالرضا. ولكن من غير داع زائد، فخرج الفاعل بالقصد. هذا مثال شيخنا ماهر. مثاله الإنسان إذا كان يقف على قمة الجبل فتوهم السقوط. ما معنى توهم السقوط؟ بمعنى حصلت عنده صورة علمية هي سقوطه. نفس هذه الصورة العلمية تكون منشأ للسقوط للفعل. من توهم السقوط وهو على قمة الجبل يسقط، فتجد أن الفعل نشأ من نفس الصورة العلمية. فهذا فاعل يعلم بفعله، صدر بإرادته واختياره أنه توهم السقوط، وعنده علم تفصيلي قبل الفعل. من توهم السقوط ماذا؟ يسقط، ولا يوجد داع زائد لسقوطه. هذا ما يسمى الفاعل بالعناية. قال: وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل، ولكن زائد على ذات الفاعل. هذا العلم ليس هو عين ذات الفاعل، من غير داع زائد. لاحظ، نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد، يعني فقط تصور بدون تصنيف. كالإنسان الواقع على جذع عالي، فإنه بمجرد توهم السقوط. ما معنى توهم السقوط؟ يعني العلم الوهمي. العلم الوهم ما هو؟ هو العلم المضاف، المعنى الجزئي، يسمى بالعلم الوهمي. قرأنا في المنطقة المعاني المضافة إلى أمور جزئية. التفت، لا أنه يتوهم السقوط بشكل كلي فيسقط، يتوهم السقوط المضاف إليه، يعني سقوطي المضاف إلى ياء المتكلم، لا أنه يتوهم عنوان السقوط الكلي. فإن من يدرك السقوط لا يسقط، انما سقوطي انا هذا يكون منشأ للسقوط. قد تقولوا يمكن ان يكون ان تكون الصوره العلميه منشأ لتحقيق الفعل، اقول نعم. هذا نظير ماذا؟ نظير المهندس. المهندس تارة في الخارج يمشي في الشارع ينظر إلى البيت فترتسم صورة البيت في ذهنه. هذه الصورة من أين جاءت؟ من الواقع الخارجي. كان الخارج سببا لتحقق الصورة، وأخرى العكس تكون الصورة هي منشأ لتحقق الخارج. المهندس يتصور صورة بناء، صورة منزل جميل فيوجدها. قال فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض. المشائي صور أن الله تبارك وتعالى فاعل بالعناية. ما معنى فاعل بالعناية؟ يعني الله تبارك وتعالى يعلم بفعله ويعلم بفعله قبل خلقه، ولكنه يعلم بفعله من غير داع زائد على ذاته، بل مجرد علم الله تبارك وتعالى يكون منشأ للفعل، لوجود الفعل. ولهذا قال وكالواجب في إيجاده، يعني إيجاده للأشياء، على قول المشائين علم الله تبارك وتعالى يكون منشأ لوجود الفاعل. علم الإنسان بسقوطه يكون منشأ لسقوطه. علم الله بفعله يكون منشأ لوجود الفعل. هذا يسمى الفاعل بالعناية. السابع الفاعل بالتجلي، يأتي الكلام عليه لاحقا. بهذا تم الكلام. رفع المقام والصلاة على خير الأنام.